إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جعل الله سبحانه وتعالى من الفطرة التي فطر الناس عليها حب المال، فقال ربنا تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. قال ربنا تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحب وهذا التعلق بالمال هو على سبيل الفتنة للإنسان، فقال ربنا تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار من الله سبحانه وتعالى لكم، لينظر هل سيتقي الإنسان ربه تبارك وتعالى في هذا المال، أم إنه سيكون من السهل اليسير على هذا الإنسان أن يأخذ هذا المال حتى وإن كان من باب الحرام. فجعل الله سبحانه وتعالى المال بالنسبة لنا فتنة، فالسعيد منا من أخذه من طريق يحبه الله وابتعد تماما عن خطوات الشيطان. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وجعل الله سبحانه وتعالى لنا الأرض مهدا، وذللها لنا، وسخرها لنا لنأكل من رزقه سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أهل التفسير: إنما ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وإليه النشور تذكير المؤمن بأنه إلى الله راجع، وأنه بين يدي الله عز وجل مسؤول، فليتق الله فيما طلب من مال الله عز وجل، وليعد العدة على سؤال يسأله له ربه عز وجل عن هذا المال الذي اكتسبه في الدنيا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أجل ذلك كان من الواجب علينا أمام هذه الفتنة، فتنة المال التي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال، كان حري بنا من وقت لآخر أن نذكر الناس بخطورة التطاول على هذا المال بغير وجه حق. ونبدأ هذه الخطبة بإذن الله عز وجل بالحديث الذي رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان مما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة، يعني ألف باء إسلام، هم الآن يبايعون النبي على الإسلام، فكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنا: أدوا الخيط والمخيط، وما هو أكبر من ذلك وما أصغر، فإن الغلول نار وعار على صاحبه يوم القيامة. تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط. الخيط معروف، المخيط الإبرة. أدوا الخيط والمخيط، وما هو أكبر من ذلك وما أصغر. هو إيه اللي أصغر من بقرة خيط؟ إيه اللي أصغر من إبرة؟ أدوا الخيط والمخيط وما هو أكبر من ذلك وما أصغر، فإن الغلول أي أكل المال الحرام نار وعار على صاحبه في الدنيا يوم القيامة. هذا الحديث يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور: أن المال الحرام وإن قل فإن الله عز وجل يحاسبك عليه في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن عقوبة هذا المال الحرام القليل نار في الدنيا والآخرة، وعار أيضا على صاحبه في الدنيا والآخرة. وتعالوا بنا سريعا حتى لا يجري الوقت من بين أيدينا، سريعا لندخل في صلب الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أكل الحرام وحذرنا من صور الحرام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحرام سبيل إلى النار، عافان الله وإياكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وهذا السحت يا أحبابي وإن كان شيئا قليلا فالنار أولى بصاحبه، فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يوضح لنا أن هذا المال وإن كان قليلا جدا فوق ما يتصوره عقل إنسان، فإن العبد مسؤول عنه، مجازى عليه، وهو عليه نار وعار في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم شبرا من أرض. عشان نوضح للناس خطورة المال الحرام وإن كان شيء يسير جدا لا يلتفت له الناس. ألا من ظلم شبرا من أرض، شبر واحد من أرض 20 سنتي، إلا طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. ومعنى طوقه فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إلا أمر يوم القيامة أن يحفره إلى 7 أرض، أن يحفره إلى 7 أرض، حتى إذا كان في الأرض السفلى أطبقت عليه الأراضين 7 وهو في أسفل هذه الأرض. وفي رواية صحيحة: ألا من ظلم شبرا من أرض إلا أمر يوم القيامة أن يحمله على ظهره في أرض المحشر. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل يتحدث معهم، فلما أنهى النبي حديثه معهم عاد قال: فمررنا على البقيع، فأسرع النبي خطاه وهو يقول: أف لك، أف لك، أف لك. قال: ففزعت منها فاستأخرت، فقال النبي لي: تقدم، تقدم. قلت: يا رسول الله، أحدث مني شيء؟ أأنزل في شيء؟ قال: لا، ولكن مررت على قبر رجل غل استعملناه على عمل، وكلناه بعمل. واحد كان شغال موظف في دائرة حكومية، الدولة ادت له مبلغ من المال، ولكنه سرق مالا من هذه المؤسسة بغير وجه حق. واحد شغال في مصنع، شغال في شركة، وأخذ مالا بغير وجه حق. ألا إني قد استعملت رجلا، مررت على قبر رجل استعملناه على عمل، فغل منه بردة فألبس مثلها في قبره. أنا مررت على قبر هذا الرجل اللي أنا استعملته في يوم من الأيام على عمل، وكلت بوظيفة معينة، شغلت في مطعم معين، وأنا قلت له المطعم العمل ده هتاخد راتب معين، أخذ هذا المال، وبعد ذلك بعد ما خد الراتب أخذ من المال بغير وجه حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا من استعملناه على عمل فرزقناه منه رزقا. قلنا له نصيبك قد كده، قلنا له رتبك قد كده، فأخذ هذا المال فرزقناه منه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أي مال حرام سرقه من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: غل بردة من أموال المسلمين فألبس مثلها في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى غزوة خيبر بعدما انتهت مباشرة، بينما رجل من أصحابه وكان عبد من عباد من العبيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية البخاري كان اسمه كركرة، هذا الرجل بينما هو يضع رحل النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، إذ جاءه سهم من اليهود فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل رأيته يتقلب في النار في بردة غلها. هذا معنى قول النبي: هو نار وعار عليه في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يتقلب في النار يوم تقلب وجوههم في النار، رأيته يتقلب في النار في بردة غلها. فأتى رجل من المؤمنين بشراك من الغنيمة أخذ قبل أن توزع، فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان. وكما تعلمون إن أدنى أهل النار عذابا من يجعل في قدمه نعل من نار تغلي منه دماغه. عافاني الله وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فنادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. بعض الناس يقول لي: طب وما علاقة هذا الأمر، إيه علاقة كون النبي يقول لعمر اطلع نادي في الناس أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وبين الإنسان اللي سرق شيء من الغنائم؟ علامة من علامات الإيمان. عايز توزن إيمانك صح، شوف أنت بتاكل صح ولا لا، مكسبك من حلال ولا لا. اسمعوا مني هذا الحديث الذي قد يسمع لأول مرة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن كسب الحلال وأخذ الحلال علامة إيمان. روى أبو داود في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن القضية قضية إيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب. اسمعوا يا جماعة الحديث عشان تعرفوا احنا مشاكلنا راح فين وأسباب مشاكلنا ايه. فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أجهدها تركها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس من فيء المسلمين حتى إذا أبلاه تركه. يعني إيه الحديث؟ أنا شغال في شركة، صاحب الشركة جعل عربية للموظف ده توديه وتجيبه، خلى العربية تودي الأولاد المدرسة، بقت حاجة خاصة بعيد عن العمل، خلى العربية دي تروح السوق مع الهانم. هنا بقى أنا استغليت هذه العربية في غير وجه حق. فجعل النبي هذه الصورة من أكل الحرام. شوفوا يا جماعة احنا مشاكلنا بسبب ايه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القضية الآن بقت قضية إيمان. علامة الإيمان إنك تستغل أموال المسلمين في خدمة أموال المسلمين لا في خدمة أغراضك الشخصية. شوفوا سبحان الله هذه الأحاديث ومثلها إذا عممت الآن على أسماع الناس هنعرف ليه أموال المسلمين بتضيع، نظرا لأن هذه الأسس والقيم الدينية غابت تماما عن الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، فإن هذا المال نار وعار على صاحبه يوم القيامة، نار يمحو الله سبحانه وتعالى به البركة، نار تنزل على بركة المال فتمحقه. قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. بائع ولا بشتري، ببيع الحاجة الإنسان وأنا كنت صادق، دي مميزاتها كذا وعيوبها كذا، إذن يبارك الله عز وجل لي في المال. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما.
وقال صلى الله عليه وسلم وهو يوجه رسالة لكل إنسان يتعامل بالربا حتى يزداد المال ويكثر هذا المال، فوضح لنا أن هذا المال ممحوق البركة أصلا. فقال صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. الربا وإن كثر، مهما كثر هذا المال ومهما جمع هذا الإنسان من مال حرام، سبحان الله، مهما جمع من ملايين، فإن مصيره في نهاية الأمر إلى قلة، ومصيره في نهاية الحال عافاني الله وإياكم نار وعار على صاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فإن المال الحرام نار وعار على صاحبه يوم القيامة، عار على صاحبه، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أنه سبحانه وتعالى يفضح صاحب المال الحرام ويشهر سره على رؤوس الأشهاد فيكون عار عليه في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة أو ورق يهفت، يأتي إلي فيقول يا محمد يا محمد يا محمد أدركني، فأقول إنني لا أغني عنك من الله شيئا، وفي رواية إنني لا أملك لك من الله شيئا. هذا الإنسان يوم القيامة اللي سرق الأموال يأتي بهذه الأموال المحمولة على كتفه يوم القيامة، ويطلع يجري بين إيدين النبي يقول له أدركني يا رسول الله، والنبي يقول له لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. المسألة انتهت. ليه؟ لأن المسألة الآن أصبحت حقوق متعلقة بالعباد، وهذه الحقوق توفى كاملة يوم القيامة. ويوم القيامة أنا لو أخذت من إنسان جنيه في الدنيا لا يرد جنيه، وإنما يرد حسنات وسيئات، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم محذرا من أكل المال الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال، في يوم من الأيام أخذ المال بغير وجه حق من عرض أو مال، فليتحلله منه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هو الحسنات والسيئات. نحذر من أكل المال الحرام، لأن معنى أكل المال الحرام إنك يوم القيامة لا وجه لك تقف به بين يدي الله، وأن يكون لك وجه وأنت مقابل لربك وهو عليك غضبان. قال صلى الله عليه وسلم ألا من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، أخذ مال بغير وجه حق وحلف بالله على هذا الأمر، إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. كيف يلقى الله عز وجل؟ إزاي أنا ألقى الله عز وجل بمال حرام؟ وكيف أقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بمال حرام؟ أقابل ربي وهو علي غضبان. ووضح النبي مدى بشاعة أكل الحرام في صورة صاحبه يوم القيامة، لأن زي ما كنت دايما بأصل معاكم إن المعصية لها أثر على وجهك في الدنيا ولها أثر على وجهك في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا لقي الله يوم القيامة أجذم، مرض الجلد المعروف المشهور، يلقى الإنسان ربه يوم القيامة بهذه الصورة السيئة. ليه؟ وخد بالك إن إذا كانت صورته في الدنيا بتنفر الناس، سأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يصبر من ابتلي بهذا البلاء في الدنيا، على الدنيا نصبر وإن شاء الله يكون في أحسن حال يوم القيامة، من ابتلي بهذا البلاء يكون في أفضل صورة بإذن الله. أما يوم القيامة فما لنا بطاقة أن نقابل الله عز وجل بهذه الصورة. فإذا قابلنا الله بهذه الصورة وقابلناه سبحانه وتعالى وهو علينا غضبان، فليس لنا عند الله عز وجل جزاء إلا بيت النار الذي أعده الله عز وجل لمن أكل الحرام وإن كان شيئا يسيرا، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم: من أكل مالا بغير وجه حق فليتبوأ مقعده من النار يوم القيامة. بيت أعده الله لمن أكل هذا الحرام. والله يا أحبابي لا ينفع مع المال الحرام صلاة، ولا ينفع مع المال الحرام صيام، ولا ينفع مع المال الحرام حتى الجهاد في سبيل الله. خلي إنسان يظل طيلة حياته مجاهدا في سبيل الله ويختم له بالشهادة في سبيل الله، وفي يوم أكل مال حرام، في يوم اتعين في وظيفة حكومية وأثر فيها وما كانش بيروح، وآخر الشهر يروح يقبض واستحل هذا المال اللي هو بياخده من غير وجه حق، خلي هذا الإنسان يطلع يجاهد في سبيل الله، واللي يشغله عن الوظيفة الحكومية الجهاد في سبيل الله ويموت مجاهدا في سبيل الله مقبل غير مدبر. هل ينفعه هذا المال الحرام؟ والله لا ينفعه، والله لا ينفعه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: جلس النبي صلى الله عليه وسلم معنا ذات يوم حيثما توضع الجنازة. النبي النهاردة بيدي درس عن المال الحرام مش في المسجد، إنما اختار النبي المكان. المكان فين؟ حيثما توضع الجنازة، والجنازة مكان النبي يصلي عليها في المسجد، إنما كان يصلي في الخلاء زي صلاة العيد كده، إلا في جنازة أو جنازتين صلىها النبي في المسجد، دلالة على الجواز كحكم فقهي. فبيقول: جلس النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنازة فرفع نظره إلى السماء ثم صوبه، ثم رفع نظره إلى السماء ثم صوبه، رفع نظره إلى السماء ثم صوبه، وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التشديد؟ قال: ففزعنا وفرقنا وما استطعنا أن نسأله، خفنا. قال: فما سألناه إلا بعد ذلك بيوم، قلنا: يا رسول الله وما التشديد الذي نزل؟ إيه التشديد اللي نزل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم قتل، فين؟ في سبيل الله، ثم أحياه الله فقاتل في سبيل الله ثم قتل، ثم أحياه الله فقاتل في سبيل الله ثم قتل، ما دخل الجنة بسبب الدين. في يوم من الأيام السدان دينه مردهوش، فما بالكم بمن أكل الحرام، قتل في سبيل الله 3 مرات ويحرم دخول الجنة، فما بالكم بمن أكل الحرام؟ يا ترى هيكون الحال إيه؟ وموقفه من إيدين ربنا سبحانه وتعالى هيكون إيه؟ ووضعه ربنا بيسأله: هذا المال من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته هيكون إيه؟ كم من الملايين بتهدر؟ وكم من الأموال بتسرق بسبب استحلال الناس للأمر الحرام؟ كم من الوظائف بتعطل بسبب على قد فلوسهم، على قد فلوسهم؟ ألا من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا وهو رضا بهذا الرزق فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. مال حرام يلقى الله عز وجل به يوم القيامة. أحبابي كل هذه النصوص، هذه نصوص المجموعة، ما هي إلا دلالة على تحذير النبي إنك في يوم من الأيام يدخل جوفك مال حرام. قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت إلا حرم الله عليه الجنة. سحت ده بقى قليل صغير، مخيط أعلى من كده أقل من كده، بقرة خيط أقل من كده أعلى من كده، إلا حرم الله عليه الجنة. بعض الناس سبحان الله بيجي يشتكي يقول لي: أنا علاقتي مع زوجتي مش عارف عاملة إزاي، وأولادي متسلطين عليا ومبهدلني وبيعملولي وبيسوولي والدنيا عندي كلها ملخبطة. والله يا أحبابي لما تيجي تدور وتبحث عن المشاكل ده هي كلها، راجع نفسك، أكيد في يوم من الأيام حاجة دخلت البيت غلط، أكيد في يوم من الأيام حاجة دخلت البيت غلط. راجع نفسك. أنا لا أقول هذا الكلام باب الاتهام لأحد، لا والله، أنتم يعني أنتم عندي بفضل الله عز وجل أحسبكم جميعا على خير، ولكن علشان المعاني دي توصل للناس. لما تلاقي حياتك كلها بقت مشكلة وتحس فعلا أن الرحمة من حياتك اتنزعت، راجع، لأن الله عز وجل رتب على أكل الحرام لعنات متوالية. اللعنات دي ممكن تظهر في صورة زوجة أو في أولاد أو في لخبطة في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم، شوف أي باب من أبواب المال المحرم تلاقي على طول النبي يصدره باللعنة. الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كله ملعون. قال صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي، أسماء الحرام. فالكل يظهر، فالكل تبدأ اللعنات تنزل، فالكل يحس أن الدنيا تنزع منها الرحمة. هي الدنيا ما تنزعش منها الرحمة على كل الناس، وإنما نزعت هذه الرحمة ممن أباح لنفسه أن يأكل الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من السمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اعلموا عباد الله أن الحياء من الله ليس مجرد كلمة تقال، وإنما الحياء من الله الحقيقي أن يستحي الإنسان منا من ربه عز وجل أمام كل مكسب يكسبه. فإذا وجد الإنسان نفسه بهذه الصورة، ده فعلا نحن نقدر نسميه هذا إنسان مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج على أصحابه فقال، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله، إنا لا نستحي من الله والحمد لله. قال، ليس ذلكم، ولكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحياء الحقيقي من الله ان الانسان مننا يراجع مكسبه ليل نهار علشان يشوف المكسب ده حلال ولا حرام. حلال ان شاء الله نحسبك باذن الله في الدنيا على خير وفي الاخر على خير. انما المال الحرام، ما تنسوش حديث عبادة بن الصامت ان النبي لخص الكلام كله في كلمتين، ادوا الخيط والمخيط وما أكبر من ذلك وما أصغر، فإن الغلول نار وعار على صاحبه يوم القيامة. ثلاثة شغالين في مكان معين، المكان ده هو مسؤول عن مزادات كبيرة للدولة، واحد منهم سلك طريق أنه إيديه تبقى نظيفة، ما تتمدش أبدا للحرام أبدا مهما كانت الظروف. اثنين منهم سلكوا مسلك الحرام، اللي بياخد رشوة علشان يرسل المزاد على واحد ده بيبقى بيتحرى الخفاء بصورة ما بعدها خفاء. فضل يتحرى ده وده، الاتنين بيتحروا الخفاء دايما لحد ما الاول منهم اصابه النار، عافاني الله اياكم، فهو مشرد بين المستشفيات في امراض لا يعلم خطرها الى الله عز وجل الى يومنا هذا. والمال الكتير اللي جمعه زمان من حرام، الالوف والملايين اللي جمعها من حرام، انفقت كلها على الدواء فلم ينتفع منها، محق الله بركتها. وأما الثاني فعلم إن هو ماشي كده، فتم تصويره صوت وصورة وهو بياخد الرشوة والعار. الآن اللي النبي قال، فإن الغلول نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة، العار ده ربنا أظهره لما كشفه صوت وصورة. لما ربنا كشفه صوت وصورة وبقت المسألة فضيحة على رؤوس الأشهاد، أولاده الآن بيتبروا منه. ليه؟ عار ونار على صاحبه في الدنيا والآخرة. عشان ناخد بالنا من مثل هذه الأمور، لازم نفهم كويس جدا إن في أبواب كتيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا محدش يقترب من هذه الأبواب وإلا فالعذاب على طول. الربا خط أحمر بالنسبة لنا، المؤمن لا يقترب منها أصلا. الرشاوي، المسلم ما فيش حاجة اسمها هدية، ما فيش حاجة اسمها تدي كوباية الشاي اللي انت جبتها لي، ما فيش حاجة اسمها كده عندنا في الدين. انت بتخدم في وظيفة، بتعمل في وظيفة، رايح اعمل رخصة المرور علشان كل ورقة لازم تدبس 10 جنيه 20 جنيه في الورق، لا حرام. تقول لي بقى ده شاي يا شيخ، تقول لي ده مش عارف ده هدية يا شيخ، مفيش حاجة في ديننا اسمها كده. ألا من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، حرام حرام، لا تحت باب هدية ولا تحت باب مش عارف كوباية شاي ولا تحت باب مش عارف ايه، كله حرام كله حرام، يمحق الله هذا كله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة عندنا اسمها اوعى في يوم من الايام. شوف يعني سبحان الله، من باب المحق اللي النبي كان بيقوله لنا، قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. وانا بقرأ في شرح الحديث يعني ايه اتلفه الله، الهاء اللي في اتلفه دي راح فين؟ فبعض اهل العلم قال لك ايه، لا ده راح للمال، ان ربنا يتلف هذا المال فلا يسعد به، وده حقيقة فعلا أتلفه الله، يبقى الضمير ده عائد على المال. بعض العلماء قال لك لا، ده أتلفه الله دي عائدة على الشخص نفسه، كناية عن الأمراض وكناية عن الهلاك الذي يصيبه دنيا وآخرة، يتلفه الله في الدنيا والآخرة. وهذا التلف بيكون في القبر، زي صاحب الشملة اللي غلاها وقبره ممتلئ عليه نار، هذا التلف بيكون يوم القيامة لما يلقى في جهنم. هذا تلف لما يقف بين يدي الله عز وجل فعلا بيكون منظره سيء للغاية، بيكون في أرض المحشر، بيكون في أرض المحشر. اللي غدر بإنسان أو خان إنسان أو غش إنسان يأتي يوم القيامة وهو ده بقى العار. أنا في يوم من الأيام نصبت على واحد، ضحكت على واحد، غشيت واحد، غدرت بواحد، فهذا غدر. العار عندنا في الآخرة يعني إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بهذا الغادر يوم القيامة اللي ضحك على الناس ونصب على الناس، وعند اسمه راية علم مكتوب عليها هذه غدرة فلان. أهو ده العار، انه يبقى ماشي يوم القيامة مكتوب عليه كل الغدرات اللي غدرها بالناس، عار. فإن الغلول نار وعار على صاحبي يوم القيامة. والله يا أحبابي، سبيل في بركتي الدنيا والآخرة، سبيل لسعادة الدنيا والآخرة، المال وإن قل، المال وإن قل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هتاخد رزقك كامل إن شاء الله، والألف اللي انت كنت هتاخدها من حرام لو صبرت هتجيلك من حلال، حتى تستكمل رزقها وأجلها. اسمع لجاي دي: فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما هو يمشي في طريق ذات يوم، معد في طريق كده فلقى تمرة واقعة، فالنبي خدها وهم بأكلها، فافتكر لعلها تكون من تمر الصدقة، والنبي حرم عليه الصدقة وهو أهل بيته، فأخذها النبي بيده، فجاء فقير وهي على بق النبي، فقال له: يا رسول الله أعطني. أم النبي عطيله التمرة، وضحك النبي ليعلم الأمة كلها أن الرزق هيجيلك هيجيلك لو اتقيت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي بعثني بالحق، أما إنك لو لم تأتها لأتتك، لما كنتش جيت لها كانت هتجيلك لحد عندك، لأن رزق قدر. فكن على يقين إن هذا الرزق وإن كان قليل إن شاء الله فيه البركة وفيه الخير وفيه السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. المال الحرام بيننا وبينه حجاب من الحلال، لا نقترب منه أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال أضحي بالجنة علشان جنيه حرام، ولا يمكن بحال من الأحوال أضحي بالجنة علشان ملايين حرام. لأن يوم القيامة مهما تمتع الإنسان في المال الحرام في الدنيا، خلي إنسان النهاردة خد مليارات مش ملايين، مليارات من حرام، شوف مليارات من حرام إيه قيمتها يوم القيامة. ونختم معاكم بالحديث ده اللي النبي بيوضح لنا فيه إن أنت مهما ابتليت في الدنيا بالفقر وقلة المال وقلة ذات اليد، بس إن شاء الله مع أول غمسة تنسى، والعكس لو جمعنا أموال ملايين ومليارات من حرام برضو مع أول غمسة تنسى. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا، خد بقى أموال من حرام وخد مش عارف إيه وعمل إيه وأراضي وبنى مدن وقرى وعمل وسوى حاجة ما بعد كده، قال: فيغمس في النار غمسة فيقول الله له: هل مر عليك نعيم قط؟ يقول: لا يا رب وعزتك. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، ده اللي كان بقى بيتمرغ في الفقر كده، كان لما يجي يتغطى يتغطى فقر، لما يجي يأكل يأكل فقر. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، بس كانت إيده نظيفة، بس كانت إيدين نظيفة. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقول الله له: هل مر عليك بؤس قط؟ قال: يا ربي وعزتك وجلالك لا، حتى وإن عشنا في هذه الدنيا تحت خط الفقر، اتغطينا فقر وأكلنا وشربنا فقر، هنصبر هنصبر، لأن إن شاء الله الواحد على يقين إن مع أول غمسة بإذن الله، أسأل الله يجعل وإياكم منها، مع أول غمسة هننسى. وإذا من الله عز وجل علينا بالمال وكثر من أموالنا في الحلال، إن شاء الله تؤجر ويكون لك الخير ويكون لك الثواب عند الله عز وجل من قيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي وإياكم في أموالنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي أموالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذا الجمع الكريم بذنب مغفور، وسعي مشكور، وذنب مستور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير، وأعنه بالبطانة الصالحة يا رب العالمين. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
الأول مسألة الزنبه إن يكون الإنسان ذات خيرين وذات السريع وبيجيب المال الى خلاص هذا صحيح محرم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ان صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين ومن بينهما رجل اتاه الله المال فسلطه على ملكته بالحق رجل اتاه الله المال فسلطه على ملكته بالحق بيت التضرع على الحاضر بخلاف ما غير ذلك من حق بحق الشفاء
الله.